تقدم أن هذه السورة في بيان نعم الله عز وجل على العباد، وأن نعم الله كثيرة متعددة ليست محصورة بشيء دون شيء آخر. ولذا ابتدأ الله عز وجل هذه السورة باسمه الرحمن الدال على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة التي يترتب عليها إنزال الخيرات على العباد، فإن رحمة الله عز وجل تقتضي أن ينزل للعباد الخير والهدى. ورحمة الله ليست مقتصرة على ما يتعلق بأمور الناس الدنيوية، بل تشمل أيضا الأمور الأخروية. ولذا قال الله عز وجل علم القرآن. القرآن يراد به كلام الله عز وجل الذي أنزله رب العزة والجلال على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلم القرآن أي علم هذه الأمة كتاب الله جل وعلا الذي فيه نجاتها في الآخرة وصلاح أحوالها في الدنيا. وتعليم القرآن نعمة عظيمة، فإنه قد علم الناس ألفاظ القرآن وفسر هذا القرآن، ويسر الله عز وجل هذا القرآن للعباد، وهذه نعمة عظيمة رحم الله بها العباد. ومن نعمة الله عز وجل أن جعل هذا الكتاب بلسان عربي مبين، كما قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تفهمون هذا القرآن. ثم قال جل وعلا ممتنا بنعمة أخرى خلق الإنسان. قد يراد بالإنسان بني آدم، آدم وذريته، فالإنسان قد خلقه الله عز وجل على أحسن خلقة وأفضل صورة وهيئة. وإذا تأمل الإنسان، إذا تأمل المرء خلق الإنسان عرف بديع صنع الله عز وجل، سواء كان ذلك في الأمور الظاهرة والشكل الذي يرى، أو كان في الأمور الباطنة فيما يتعلق بكيفية تصريف الجسم وكيفية طريقة عمل أجهزته المتعددة، وهنا جهاز للتنفس، وهنا جهاز للهضم، وهنا حركة مبنية على عضلات، وهنا عصب، إلى غير ذلك من مكونات هذا الجسم. وبعض أهل العلم قال إن لفظة الإنسان لا تقتصر على بني آدم، بل تشمل الجن أيضا، والقول الأول أظهر لأنه مدلول هذا اللفظ في لغة العرب. قال تعالى علمه البيان، هذه نعمة أخرى من الله عز وجل، أمكن الإنسان من أن يفصح عما في ضميره من المعاني بواسطة الكلمات والجمل التي تكون واضحة بينة، فهو يتمكن من إظهار ما في ضميره وما في قلبه بواسطة ما يتكلم به والذي يفهمه الآخرون. ولذا قال البيان، يعني أنه واضح بين يفهمه الآخرون. قال تعالى ممتنا بنعمة أخرى الشمس والقمر بحسبان، أي خلق الله عز وجل الشمس والقمر، وهما آيتان عظيمتان، آيتان عظيمتان باهرتان خارجتان عن قدرة الإنسان وتصوره، وفي نفس الوقت جعلهما تجريان بحسبان، أي بحساب متقن لا تتأخر عنه لحظة ولا تتقدم عنه لحظة، بل هناك تقدير ميسر. ويترتب على وجود الشمس والقمر نعم أخرى، فهذا الليل وهذا النهار وهما نعمتان من الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن رحمته جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقد ذكر الله، امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعم. وإذا وجد ليل ونهار مبني على وجود الشمس والقمر، عرف الناس تصريف أوقاتهم، وعرف الناس قيمة هذا الوقت، وتمكن الناس من تنظيم الوقت ليكون هناك وقت للراحة، وهناك وقت للعمل وطلب الرزق، وهناك وقت لقضاء باقي الحوائج. ثم قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. قيل المراد بالنجم نجوم السماء، نجوم السماء، وهما آية عظيمة ونعمة من الله للعباد، حيث إن هذه النجوم يستدل بها وتكون من أسباب معرفة الإنسان بالطرق ومآلات أفعاله. وقيل بأن المراد بالنجم صغار النبات الذي ليس له ساق من أنواع البقول ونحوها. قال: والنجم والشجر. الأشجار هي التي هي النبات الذي يكون له ساق من مثل أشجار التفاح وأشجار الكمثرى، فهذه أشجار لأن لها ساقا، ومثله أيضا أشجار البوادي التي لا تثمر مثل السمع ونحوه. وقال: والطلح. قال: يسجدان. ما المراد بالسجود؟ قال طائفة: لفظة السجود هنا على ظاهرها، لكن كيف يسجدان الله أعلم، فوق تصوراتنا، فنحن الآن لا نعرف كيف تسجد، لكنها لا بد أنها تسجد. وقال آخرون بأنها عند طلوع الشمس تتوجه إلى جهة، وعند غروبها تتوجه إلى جهة أخرى، ولذلك قال: يسجدان أي يتمايلان. وقال آخرون بأن المراد بذلك أنها مطيعة لأمر الله جل وعلا، لا تخرج عن أوامر الله، بل هي تنقاد لما سخرها الله له من مصالح العباد ومنافعهم. ثم قال تعالى: والسماء رفعها. السماء بناء محكم جعله الله عز وجل عاليا، وجعلها سقفا للمخلوقات الأرضية، فهذه آية عظيمة أيضا من آيات الله عز وجل أنعم الله بها على العباد. قال: ووضع الميزان. قيل المراد به حقيقة الميزان الذي توزن به السلع، ويدخل فيه أيضا بقية المقاييس، سواء كانت مقاييس للوزن أو الحجم أو الطول، فكل هذه مما وضعها الله عز وجل. وقيل المراد بهذا اللفظ لفظ الميزان العدل، فإن الله عز وجل قد جعل نظاما بديعا يتضمن العدل بين العباد، سواء كان في ما يتعلق بالأموال أو ما يتعلق ببقية الحقوق. وبالتالي على هذا القول يدخل فيه المقادير التي تضبط بها المساحات والأحجام. وقال طائفة بأن الميزان يشمل كل عدل، بحيث يؤدي الإنسان الحقوق الواجبة عليه، سواء كانت لله عز وجل، لأن الشرك وصرف شيء من العبادة لغير الله يخالف مقتضى العدل والميزان. وهكذا بقية الحقوق، حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الوالدين، فإن الله جل وعلا قد بين هذه الحقوق، هي بمثابة الموازين التي تعرف كل إنسان بما عليه من الحقوق. ومما يدخل في هذا اللفظ أيضا القياس، فإن القياس الذي يتضمن التسوية بين المتماثلات في الحكم يقال عنه ميزان، ويفسر بهذا اللفظ. قال تعالى: ألا تطغوا في الميزان، نهى الله عز وجل عن الطغيان في العدل. والمراد بالطغيان تجاوز الإنسان الحدود التي له، وتجاوز الحدود فيما يتعلق بالموازين، إما بالتطفيف والغش في المكاييل، وإما بظلم الآخرين أو بمنع أصحاب الحقوق من حقوقهم، ومن ذلك حق الله جل وعلا. وفي هذا إشارة إلى أن إعطاء أصحاب الحقوق لحقوقهم نعمة من الله للعبد، فإذا مكنت من إعطاء الحقوق لأصحابها فقد تفضل الله جل وعلا عليك وأنعم عليك جل وعلا. ثم قال: وأقيموا الوزن بالقسط. إقامة الوزن أي جعله قائما بالعدل وبإعطاء الحقوق لأصحابها، وهذا هو معنى القسط. إذن إقامة الوزن استعمال الموازين والمكاييل بالقسط أي بالعدل، ولا تخسروا الميزان أي لا تقللوا الميزان، فانظر ثلاثة أوامر تأمرنا بإقامة الميزان. ثم قال تعالى: ولا تخسروا الميزان أي لا تنقصوا بالتطفيف في المكاييل. قال: والأرض وضعها للأنام. الأرض هي هذه التي تحت أقدامنا يعيش الناس عليها، وضعها أي جعلها الله عز وجل وضيعة سهلة من أجل أن يتمكن الناس من المشي عليها ومن الاستقرار عليها، يتمكنون من البناء بأنواع البناء. قال تعالى: والأرض وضعها أي جعلها وهيأها وسهلها للأنام. هي المراد بالأنام جميع الكائنات الحية من ابن آدم والجن والإنسان. وقيل بأن المراد بذلك هم بنو آدم خاصة، ولعل القول الأول أظهر. كيف وضع الله عز وجل الأرض للخلق؟ جعلها سهلة يسيرة يتمكنون من الاستقرار عليها، ويتمكنون من بناء مساكنهم فيها، ويتمكنون من طلب معايشهم من عليها، ويتمكنون من وضع سبل وطرق، يتمكنون من السفر فيها، وهكذا أيضا يتمكنون فيها من حوائج كثيرة، ويتمكنون أيضا من زراعة ما يحتاجون إلى زراعته فيها. ثم قال تعالى: فيها فاكهة، أي في هذه الأرض فاكهة. والفاكهة ثمرة الأشجار التي يتفكه بها وتكون زائدة عن أصل الطعام. وتفكه الإنسان في الشيء يعني أنه يأكله برغبة زائدا عن حوائجه، عن حاجته الأصلية من الطعام. قال: والنخل. ومن أمثلة الفاكهة الرمان والتفاح والموز. قال: والنخل ذات الأكمام. النخل شجر التمر، وقوله ذات الأكمام أي أن فيها مثل الأوعية، ويكون في وسطها الجمار الذي يلقح به النخل. وأول ما يكون النخل أو أول ما تكون ثمرة النخلة يكون هناك أكمام، يكون هناك أكمام هو الطلع. فإذا انفلق هذا الطلع أتي فيه بالجمار الذي يؤخذ من فحل النخيل. وهذه آية عظيمة، كأنه يذكرهم بأن أصل ثمرة النخل جاءت من هذه الأكمام التي تنفلق فيخرج منها ما يحتاجون إليه من الطعام، من التمر الذي يكون لهم قوتا يتمكنون من ادخاره، ويتمكنون من التزود به في الأسفار، ويتمكنون من أكله. ثم قال تعالى: والحب ذو العصف والريحان، أي مما في الأرض الحب. والحب ثمرة الزرع، ثمرة الزرع من مثل الأرز، ومن مثل الذرة، ومن مثل البر، ومن مثل الشعير. فهذا الحب يخرج من نبات ينبته الله عز وجل على هذه الأرض. قال: ذو العصف، أي صاحب الساق الخفيفة التي يتمكن الناس من دوسها لاستخراج ما فيها من الحبوب، فينتفع الناس بهذه الحبوب. قال: والحب ذو العصف والريحان. قيل بأن الريحان نوع من أنواع الزهور، وذلك أن هذا النوع يكون له رائحة طيبة ويكون مما ينبت على الأرض. فامتن الله عز وجل على العباد بهذا النوع من أنواع النبات الذي يكون له رائحة طيبة لينبههم على بقية النباتات التي لها روائح طيبة. وقيل بأن المراد بالريحان الأرزاق التي يأكلها الآدميون، فكما أن الحب والفاكهة والتمر تؤكل، هكذا بقية هنا إشارة إلى بقية الأرزاق. فهذه نعم من نعم الله، الفاكهة وثمرة النخل والحب والريحان، هذه كلها من نعم الله عز وجل يمتن الله بها على عباده. ولذا قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي أي ما هو الذي تكذبونه؟ آلاء ربكما، آلاء يعني نعم، آلاء يعني نعم، تكذبان. فبأي آلاء ربكما؟ لماذا ثني الضمير هنا ربكما؟ لأن الخطاب للجن والإنس، لأن الجن مخاطبون ومكلفون كما أن الإنس مخاطبون مكلفون. قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي بأي نعم الله تجحدون يا أيها الإنس والجن؟ ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا عند هذه الآية: لا بشيء من نعم الله نكذب، فلله الحمد على نعمه. وهذا هو الواجب على العبد، أن يحمد الله عز وجل على ما أنعم به من النعم، بأن ينسبها إلى الله، وأن يعترف بها بقلبه أنها من الله، ويستعملها في مراض الله. ومن تكذيب نعم الله أن تظن أنك قد استجلبت هذه النعم بنفسك. يقول القائل منهم إذا سئل: ما هذا المال الذي لديك؟ قال: جمعته بمهارتي وبشطارتي وبمعرفتي. فهذا من تكذيب نعم الله، هذا من تكذيب نعم الله. وبالتالي يحذر الإنسان من أن يغر بما لديه من قدرة. كم من إنسان أفضل منك عقلا وأحسن منك تصريفا، ومع ذلك لم يتمكن من جمع ما وجد عندك، وحينئذ لا تغتر بهذه النعم وتظن أنها من عندك، إنما هي من عند الله جل وعلا. ونعم الله متعددة كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى بعد ذلك ممتنا بنعمة أخرى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. في أوائل الآيات قال هنا: خلق الإنسان، وهنا قال: خلق الإنسان، لكن هناك يريد صنعة الإنسان على الدوام، وهنا يريد صنعة الإنسان في الابتداء. قال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فهذا هو مبدأ الإنسان، وهذه نعمة من الله جل وعلا. قال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. المراد بالإنسان هنا ابن آدم عليه السلام، قد خلقه الله عز وجل وهو أصل بني آدم. قوله: من صلصال كالفخار. الصلصال نوع من الطين، وهو الطين المبلول. إذا كان الطين مبلولا قيل له صلصال. وقوله كالفخار أي أن ذلك الصلصال يشبه الفخار، فإن الله عز وجل قد أحسن خلق آدم من الطين المبلول، ولما خلقه صار له صوت يشبه صوت الفخار. وقيل بأن الفخار في أصله ومبدئه من الطين، لكنه غير مبلول زيادة بلة، ولذا قال كالفخار. قال تعالى وخلق الجان، المراد بذلك خلق أصل الجن، ووالدهم الذي ينتمون إليه من مارج من نار، من يعني أنه أنشأهم وابتدأهم من مارج من نار. المارج هو اللهب، هو اللهب الصافي الذي ليس معه دخان، ومن نار. وهذا فيه تقديم ذكر خلق الله لآدم، وهذا فيه تفضيل لآدم عليه السلام، كما أن في المقارنة بين أصل الإنسان وأصل الجان تفضيل بينهما فيما يتعلق بأصل الخلقة. وذلك أن التراب والطين فيه من الرزانة وفيه من الثقل، والناس ينتفعون به، والنار كذلك ينتفع بها، لكن فيها أضرار وفيها سرعة وفيها خفة، ولذا إذا قورن بينهما عرف الفضل. ثم قال جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قيل المراد بكل آية بهذا اللفظ فبأي آلاء ربكما تكذبان، هناك قولان في هذا اللفظ، منهم من يقول كل آية تتعلق بنعم خاصة، لأنها قد وردت بعد ذكر عدد من النعم، وهناك من يقول بل المراد بكل آية جميع نعم الله عز وجل بدون استثناء، بدون استثناء. ولعل القول الأول أظهر، لأن السياق له دلالته، وإن كان لا يمتنع أن يكون اللفظ جاء لسبب خاص ثم بعد ذلك يفهم منه العموم لأن لفظه عام. ثم قال تعالى رب المشرقين ورب المغربين، لما ذكر الله عز وجل نعمه على العباد أشار إلى نفسه فقال رب المشرقين ورب المغربين، لبيان أنه هو المنعم بذلك وأنه على قدرة عظيمة، ومن قدرته أن يصنع الأشياء المتضادة المتقابلة، ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بالمشرق والمغرب، فإن المشرق والمغرب آيتان عظيمتان متقابلتان قد يسرهما الله عز وجل. وفي نفس الوقت، إذن المراد مشرق الشمس ومغربها، وفي نفس الوقت الشمس في الشتاء تظهر في جهة وفي الصيف تظهر في جهة أخرى، وهكذا عند الغروب، ولذا قال رب المشرقين ورب المغربين، إشارة إلى مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. وهناك في آية أخرى قال رب المشرق والمغرب، فنقول تلك الآية أشارت إلى مشرق واحد باعتبار الجهة، باعتبار الجهة، فإن جهة المشرق واحدة وهكذا جهة المغرب. وهنا رب المشرقين ورب المغربين باعتبار أقصى ما تصل إليه في الشتاء وأقصى ما تصل إليه في الصيف. وفي موطن آخر قال تعالى رب المشارق والمغارب، وذلك أن الشمس في كل يوم تظهر في موطن غير الذي تظهر معه من اليوم في اليوم الذي قبله، ولذا قال رب المشارق والمغارب، أي باعتبار مشرق الشمس في كل يوم. وقيل بأن المراد ما أشرقت عليه الشمس والقمر وما أشرقت، وقيل بأن المراد كل ما يطلع من جهة المشرق ويغرب من جهة المغرب كالنجوم، فإنها لها مشرق ومغرب. وفي هذا إشارة إلى قدرة رب العزة والجلال ونعمة سبحانه وتعالى على العباد. ثم قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعم الله يكذب المكذبون، مع أنه سبحانه رب المشرقين ورب المغربين. ثم ذكر الله عز وجل آية أخرى يمتن بها على العباد تدل على قدرته على خلق المتقابلات وقدرة سبحانه على التمييز بينها، فقال سبحانه مرج البحرين يلتقيان، مرج أي خلط، مرج ما معناها أي خلط البحرين، المراد بذلك البحر الحلو الذي في الأنهار والبحر المالح. قال يلتقيان أي يلتقي الماء المالح والماء الحلو في مواطن كثيرة عند مصاب الأنهار. وفي هذا تسمية الأنهار باسم البحار، فإن اسم البحر في آيات القرآن لا يقتصر على البحر المالح. قال مرج البحرين يلتقيان أي يقابل كل واحد منهما الآخر مع تنافيهما وتقابلهما، قال بينهما برزخ لا يبغيان، أي بين الماء المالح والماء الحلو برزخ، أي حجاب لا يبغيان، أي لا يتسلط أحدهما على الآخر، لا يتسلط أحدهما على الآخر، ولكل واحد من المائين ثمرته ومنفعته، فالماء الحلو يشرب أليس كذلك ويزرع به، والماء المالح أيضا يمكن أن يغسل به تجري عليه السفن إلى غير ذلك من المنافع. قال بينهما برزخان لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي شيء تكذب من نعم الله عز وجل. ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان نوعان من أنواع الحلي الذي يتزين به خصوصا عند النساء، واللؤلؤ له لون أبيض فيه جمال، والمرجان يستخرج نوع من أنواع النبات الذي يكون في البحار، يستخرجه الناس من البحر فينتفعون به. وقوله يخرج أي أن الله عز وجل قد قدر هذه الأشياء في هذه البحار، منهما يعني من الماء المالح والماء الحلو. وقد قال طوائف بأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الماء المالح، ولذا قالوا بأن قوله منهما إشارة إلى الماء المالح فقط دون الماء الحلو. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله أي أن الله يتصرف فيها ويدبرها، الجوار أي السفن العظيمة، أي السفن العظيمة. فالله جل وعلا قد سخر للعباد هذه السفن. قال وله الجوار المنشآت أي المبنية بناء عظيما في البحر كالأعلام أي كالجبال، لأن السفن من كبرها تشبه الجبال ومع ذلك تمشي في المياه. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أليست هذه نعمة جريان السفن في البحار وخروج اللؤلؤ والمرجان ليس بنعمة؟ قال تعالى كل من عليها فان، أي كل من على الأرض فإنه سيأتي إلى اضمحلال وزوال. قال وكل من عليها فان أي لا يبقى منه شيء. وقوله من الأصل أن تكون في أبدان من يعقل، ولكن قد يراد بها أعمالهم وقد يراد بها أيضا من لا يعقل. قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي أنه لا يزول بل يبقى أبد الآباد. وجه الله قيل ذاته، فإن الله دائم باق لا يموت، وقيل بأن المراد بذلك الأعمال التي يراد بها وجه الله، فما أردت من الأعمال به غير وجه الله فإنه هباء منثور لا تنتفع به، وما أردت به وجه الله فإنه يبقى لك في الدنيا والآخرة، لأن نعيم الآخرة مبنية على الإخلاص. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الجلال يعني العظمة والسلطان المتضمنة للقدرة والتصرف، والإكرام أي الإحسان للعباد والرحمة بهم. إذن هذه آيات عظيمة الشأن فيها معان كبيرة، ولعلنا بإذن الله عز وجل نشير إلى شيء من الأحكام والفوائد المتعلقة بهذه الآية الآيات. من فوائد هذه الآيات رحمة الله بالعباد في أمور دنياهم وكثرة النعم التي ينعم بها على العباد. وفي هذه الآيات أن من أعظم نعم الله تعليم القرآن، ولذلك على العبد أن يتقرب لله عز وجل بأن يتعلم القرآن ويعلمه كل ما استطاع إلى ذلك سبيل. وفي هذه الآيات تنبيه على عظم خلق الإنسان وما اشتمل عليه خلقه من الآيات والبراهين. وفي هذه الآيات سعت عظم منة الله علينا بوجود اللسان الذي نفصح به عما في مكنونات أنفسنا. وفي هذه الآيات أن جريان الشمس والقمر بحساب دقيق لا تتخلف عنه. وأخذ من هذه الآية أن الكسوف والخسوف يمكن أن يعرف قبل وقته، لأننا إذا عرفنا جريان الشمس والقمر فحينئذ سنتمكن من معرفة وقت تقابلهما وتغطية أحدهما للآخر. فإن قال قائل: إذا عرف الكسوف والخسوف ألا ينتفي حينئذ كونهما عقوبة؟ نقول: الكسوف والخسوف ليس عقوبة، وبالتالي ما قاله الناس بهذا ليس عليه دليل. طيب، في الحديث: الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. نعم يخوف، لكن ليس معناه أن سببهما الذنوب والمعاصي. كيف يخوف الله بالخسوف والكسوف مع أننا قد نعرف وقتهما قبل حصولهما؟ نقول: هذا من أوجه متعددة. الوجه الأول: التذكير بقدرة الله عز وجل، فإن الشمس والقمر كانتا على جهة الكمال والتمام وكانتا مضيئتين، فذهب ضوءهما ولم نتمكن من رؤيتهما، فالقادر على إذهاب ضوء الشمس والقمر قادر على إذهاب ما عندك من نعم الله جل وعلا. والمعنى الآخر مما يحصل به التخويف في هذه السورة أن الخسوف والكسوف يذكر بيوم المعاد، وبالتالي يخاف الإنسان من رب العزة والجلال. لماذا؟ لأن الشمس والقمر ستكسف في ذلك اليوم. ومعنى آخر: وأن العبد لا يدري ما العواقب التي قد تكون بعد الخسوف والكسوف، فقد تعرف حصول الشيء لكن لا تعرف عواقبه. ولذا شرعت الصلاة والصدقة والعتاقة عند الكسوف والخسوف. وفي هذه الآيات عظيم منة الله عز وجل على ابن آدم بما يتعلق بتنويع مآكله. وفي هذه الآيات تحريم التطفيف في المكاييل والموازين، ووجوب العدل فيهما وفي كل شيء، ووجوب إعطاء الحقوق لأصحابها. وفي هذه الآيات التذكير بمنة الله بأنواع النباتات والثمر والحب الذي يجنى. وفي هذه الآيات التذكير بأصل خلق الإنسان وأصل خلق الجن. وفي هذه الآيات التذكير بأثر الشمس والقمر على العباد. وفي هذه الآيات أن الماء المالح والماء الحلو إذا التقيا لم يختلطا. وفي هذه الآيات امتنان الله عز وجل بما يخرج من اللؤلؤ والمرجان. وفي هذه الآيات التذكير بعظم منة الله عز وجل في السفن الجوار، يعني السفن التي تجري في البحر، المنشآت المصنوعة في البحر كالأعلام أي كالجبال. فإن قال قائل: هذه صنعة صنعها ابن آدم، إن لم يتمكن ابن آدم من صنعها إلا بتسخير الله عز وجل له للأسباب. هو الذي سخر البحر، وهو الذي هيأ الخشب. قال تعالى: وفي هذه الآيات أن ما في الدنيا زائل لا محالة. وفي هذه الآيات وجوب الإخلاص في الأعمال، وجوب الإخلاص في الأعمال، وأن من أخلص في عمله بقي أجره وثوابه، ومن لم يكن كذلك لم يبقى أجره وثوابه. وفي هذه الآيات عظم فضل الله عز وجل على العباد، وعظمه جل وعلا وقدرته. هذا شيء من تفسير هذه الآيات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أجريت له عملية جراحية ومنعه الطبيب من الغسل، ولكنه يستطيع الوضوء، فماذا يعمل إذا احتلم؟
إذا احتلم يغتسل، تيمم وغسل ما استطاع من الأعضاء.
يقول السائل: من فضيلتكم حول ظاهرة منتشرة، ويدخل المصلين للحرم ومعهم أكياس عليها صور، وصور أيضا على حقائبهم بل وحتى على ملابسهم.
هذا البيت جعله الله مثابة للناس وأمنا، يتمكنون فيه من عبادة الله جل وعلا. فكل ما يصرف عن عبادة الله من المناظر ينبغي أن لا يجعل في هذا البيت، ولا يدخل به في هذا البيت، لئلا يكون الإنسان ممن صد عن سبيل الله بجعله مثل هذه الأمور التي تشغل ذهن العابدين والتالين والداعين والمصلين. وأما بالنسبة للرسوم المحرمة التي ترسم وهي نوع من أنواع الصور، فلا يجوز استعمالها هنا ولا في غير هذا المكان، وإن كان هذا المكان يعظم به مصاحبه.
يقول: قدمت من المدينة إلى مكة في سيارة أجرة، واتفقت مع السائق على سعر 80، وعندما وصلنا إلى مكة أعطاني 20 على أن أرجع له 80، وبينما أنا أبحث من سلمان في حقيبتي إذ بالعسكري يطرد لشدة الزحام السيارة، وجريت خلفه لكنه ذهب، فماذا أفعل؟ علما أني لم أعطيه حقه، وزيادة على ذلك 20 حقه الثاني.
الواجب عليك أن تسأل عن صاحب هذه السيارة. أنت ركبت سيارته وتعرف نوع السيارة وتعرف شكل الرجل الذي ركبت معه، وحينئذ عليك أن تذهب إلى مواقف السيارات التي وجدته عندها أول مرة، وابحث عنه وسأل عنه هناك، فإن وجدته فسلم له المال، وإن لم تجده فاسأل الموجودين عن عنوانه وكيفية التواصل معه، وبالتالي أعيد المال إلى صاحبه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جاء في الحديث تقديم الأقرأ في الإمامة، وأن يكون هذا في خطبة يوم الجمعة كذلك حتى لو وجد من هو أعلم وأفقه منه،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال أحمد والشافعي المراد كثرة المحفوظ، كثرة المحفوظ، وهذا بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للخطبة فهذه مبنية على ولاية، خطبة الجمعة مبنية على ولاية، وبالتالي فصاحب الولاية يختار من هو الأصلح في تولي خطبة الجمعة.
يقول السائل: هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام دون الطواف؟
الدخول للمسجد على نوعين: النوع الأول جلوس مع لبث، فهذا لا يجوز للحائض أن تفعله، بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، مما يلحق بالجنب الحائض. قد ورد في سنن أبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. النوع الثاني من أنواع الدخول في المسجد الاجتياز فيه والمرور، فهذا لا يحسن بالمرأة الحائض أن تفعله، ولكنه جائز لها، لا يلحقها به إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني لست بحائض، إني حائض، قالت: إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. فهنا عائشة ستدخل المسجد مجتازة لأغراضها، لن تجلس فيه ولن تستقر، فأجازها لها النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أسعى مع زوجتي عند أداء عمرتها دون أن ألبس الإحرام؟
السعي لا يفعل إلا في نسك، فلا يسعى الإنسان بين الصفا والمروة إلا في نسك، في حج أو عمرة، بالتالي لا يصح للإنسان أن يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة. لكن لو مشى الإنسان بدون أن ينوي التقرب لله به، كما لو كان معه أطفال وغير محرم فأراد أن يجتاز بهم المسعى، أو كان ممن يدف العربية وهو غير محرم وغير ناسك للنسك، فحينئذ يجوز له هذا، لكنه ليس على سبيل القربة والطاعة، ولا يجوز له أن ينوي بذلك التقرب لله عز وجل.
السائل: أريد أن أعطيك، هل يجوز لي أن أخرج للأكل أو لزوم اتصال؟
إذا اعتكف الإنسان واشترط شروطا جاز له أن يعمل ما اشترطه إذا كان مباحا لا يفسد الاعتكاف، إذا اشترط الطعام أو الاغتسال أو اشترط تفقد الأبناء أو نحو ذلك جاز، ولا ينقطع اعتكافه بمثل ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
من المواطن التي اختلف فيها الفقهاء طواف الوداع للمعتمر، فأوجبها طائفة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت أو اعتمر فلا ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد منقطع حكما، لأنه من رواية حجاج بن أرطاه وهو مدلس وقد عنعن، قال لا يصح أن يبنى عليه حكم. استدلوا عليه أيضا بحديث: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في موسم الحج، وبالتالي حملنا على الحج. وقال طائفة بأن طواف العمرة لا يجب فيه، بأن طواف الوداع لا يجب في العمرة لعدم وروده، وإذا طاف الإنسان أجر على ذلك. والصواب أن طواف العمرة ليس بواجب، بالتالي لا إثم على من تركه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أتصدق بمال شخص ترك ماله عندي وبقته ولا يمكن أن أعترف عليه؟
تعرف. إذا كان عند الإنسان مال لغيره وجب عليه أن يعطي المال لأصحابه، وإذا كان لا يعرفهم لكنه يمكن أن يعرفهم ولو بكلفة وتعب ومشقة، فعليه أن يبذل ذلك لإبراء ذمته. وأما إذا عدمت السبل بعد بذل الأسباب وبعد البحث والتحري والتقصي وبعد أن ييأس الإنسان من أن يجدهم، ففي هذه الحال لا بأس أن يتصدق بهذا المال بنية أن الأجر لأصحابه، ويريد أن تبرأ ذمته وليس له أجر في هذا، ولعله تبرأ ذمته بهذا لعله.
بارك الله فيكم. يقول السائل: لو ذكرتم لنا شيئا من حقوق الوالد على حقوق الولد على أبوين أو الأبوين على الوالد، ونرجو الدعاء لأولادنا.
هذا سؤال طويل، ولكن نذكر نماذج من إجابته. من حقوق الولد على الوالد اختيار أمه، اختيار الأم الصالحة. من حقوق الولد على الوالد النفقة عليه. من حقوق الولد على الوالد تربيته وتهذيبه. ومن حقوق الولد على الوالد بذل الأسباب المؤدية إلى قيامه بدين الله. ومن حقوق الولد على الوالد أن يأمره بالشرائع كالصلاة ونحوها. ومن حقوق الولد على الوالد أن يبذل الأسباب المؤدية إلى نجاته من نار جهنم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والوالد له حق على أبنائه من الإحسان إليه، استجابة لأمره وتنفيذ وتحقيق رغبته، ومن النفقة عليه إن كان محتاجا، القيام بشؤونه إن كان عاجزا، وحسن الخطاب معه. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
يقول السائل انا صاحب شركه واريد ان اعتكف ولكن لا بد من متابعه العمل بالهاتف واذا لم افعل اخسر من المال ولا يوجد احد يتابع متابعه جيده.
الاصل ان المسجد ليس محلا للبيع والشراء والتجاره خصوصا من كان يرفع الصوت. المسجد ليس محلا لرفع الأصوات التي تؤثر على المصلين والتالين والمتعبدين، ولذلك من كان في المسجد يحرم عليه أن يرفع صوته عند استخدام الجوال. فإذا كنت تريد أن تستخدم الجوال فلا يجوز لك أن تؤذي الآخرين برفع صوتك، وإنما تخفض الصوت حتى لا يسمعه من بجوارك. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل المقيم في مكة لو حج ثم أراد السفر هل عليه طواف وداع؟
المكي إذا حج ثم أراد السفر لم يجب عليه طواف الوداع. لما؟ لأن أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، وفي وقت الحج كان من أهل مكة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ذهب إلى المستشفى فركبوا له محلول بالوريد فهل يفطر هذا؟
لا حرج عليه في تركيب الوريد في تركيب المغذي إذا كان محتاجا إليه، ويقضي يعني يكتب له أجر ذلك اليوم. من كان مريضا فأفطر من أجل مرضه كتب له أجر صيام ذلك اليوم، وكذلك فتح الله له باب عبادة أخرى وهو صيام القضاء، فحاز الأجرين معا أجر القضاء وأجر صوم رمضان. بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما، بالتالي يفطر ويقضي هذا اليوم.
السلام عليكم. يقول السائل هل يصح الاعتكاف بدون اتخاذ مكان محدد لأن يمكث المعتكف في أي مكان وينام حيث شاء وحيث تيسر له وذلك بعدا عن المضايقة؟
مثل هذا جائز ولا حرج فيه، ولا يلزم المعتكف أن يبقى في مكان واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مكانا لكنه ينتقل في المسجد، كان عند وجود الصلوات وهو معتكف يتقدم فيصلي بالناس، فدل هذا على أن المعتكف لا يلزمه اللبث في مكانه الذي كان فيه. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب بعض نسائه وهو معتكف. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا أمر الوالد ابنه بحلق اللحية أو أن يهجره للأبد فما الحكم؟
الحكم يقدم طاعة الله على طاعة الوالد ويبذل الأسباب التي تجعل الوالد يقوم بترك الهجر ويحسن إلى الوالد ولو لم يتمكن من مقابلته، يحسن إليه بالثناء عليه ويحسن إليه في المال إن احتاج للمال ويحسن إليه في القيام بحوائجه ولو لم يكن موجودا أو عالما بها ونحو ذلك. رضا الله يجلب رضا المخلوق بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
أحسن الله عليكم. نقول السائل: متى يبدأ وينتهي وقت الاعتكاف؟
يبتدئ وقت الاعتكاف من نيتك الاعتكاف، وينتهي وقت الاعتكاف بخروجك من المسجد، لأن الاعتكاف يمكن أن يكون نصف يوم، يمكن أن يكون يوما، يمكن أن يكون خمسة أيام، يمكن أن يكون، وبالتالي ليس لبدايته وقت محدد، وإنما يكون من رغبتك. قال: أنا أريد أن أعتكف العشر. نقول: حينئذ انظر متى تبتدئ العشر. العشر تبتدئ بغروب شمس اليوم العشرين من شهر رمضان. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ وإن كان واجبا فهل على تاركها إعادة الوضوء؟
الصواب من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات في الوضوء، وأن الفم والأنف من ظاهر البدن وليس من باطنه، ولذلك من وضع طعاما في فمه لم يفطر بهذا حتى يدخله في جوفه. لماذا؟ لأن الفم من ظاهر البدن وليس من باطنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنهد. هنا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيكون على الوجوب، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وأمر بالاقتداء به.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا مسافر أصادف أحيانا صلاة الظهر مع الجماعة فأصلي متما، فهل أن أصلي بعدها العصر قصرا؟
المسافر إذا دخل في بلدة ولم يعزم على إقامة فيها وكان يريد أن يجلس اليومين أو الثلاثة، فحينئذ يجب عليه أن يجيب النداء لصلاة الظهر، يصلي مع الجماعة صلاة الظهر، وإذا فرغ من صلاة الظهر جاز له أن يجمع معها العصر وأن يقصرها، فإن كان الأولى في حقه أن يؤديها في وقتها.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يشمت العاطس أثناء الخطبة؟
لم يرد في تشميت العاطس استثناء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في وقت خطبة الجمعة، ثم استثنى أشياء ككلام الخطيب مع المصلين وكلام المصلين مع الخطيب، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم استثنى تشميت العاطس، فيبقى على الأصل من المنع منه.
هل يكتب لي أجر قيام الليل كل مرتين؟
نرجو ذلك، وفضل الله واسع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكم في من أفطر مع الغروب مع وجود توقيت الغروب إلى قبيل المغرب بخمس دقائق؟
العبرة في وقت الإفطار بغروب الشمس، وليس المراد غيابها عن عين الناظر، لأنه في مرات يكون هناك قطر أو غيم تغيب الشمس في عين الناظر لكنها لم تغب عن الأفق، وفي مرات يكون بينك وبين الأفق جبل. ما نقول إذا كانت الشمس وراء الجبل تفطر، وإنما يفطر الصائم إذا غابت الشمس عن الأفق غيابا كاملا بجميع أطرافها بجميع أجزائها، فلو غاب قرصها وبقي جزءها لم يجز الفطر. فإذا غابت الشمس كاملة من الأفق فحينئذ حل الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان في سفر فغربت الشمس فقال لأحد أصحابه: انزل فاجدح لنا ماء. فقال له أحد الصحابة: عليك نهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل النهار، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والغالب في هذه التقاويم أن تكون قد ضبطت وقت غروب الشمس، لأن هذا من جريان الشمس والقمر بحسبان، العبد يعرف يتمكن من حسابهما.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء ومواطنه؟
الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء كثيرة متعددة، منها العشر الأواخر، ليالي العشر الأواخر، ومنها ليلة القدر التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة: بما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مما يدل على أن الصحابة قد استقر عندهم أن الدعاء فاضل في ليلة القدر، وأنه أحرى أن يستجاب فيه. وكذلك من أوقات إجابة الدعاء الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل رب العزة والجلال ويقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كذلك من أوقات إجابة الدعاء وقت خطبة الجمعة وآخر ساعة فيها، قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه. كذلك من ساعات الإجابة التي يرجى أن يستجاب فيها للعبد وقت سجوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. وهكذا عند الإفطار، فإن للصائم دعوة مستجابة عند فطره. متى هذا الوقت؟ قد يكون قبل الإفطار، وقد يكون أثناءه، وقد يكون بعده في الوقت اليسير. كل هذا عند، قال عند فطره، ما قال بعد فطره ولا مع فطره ولا قبل فطره، قال عند فطره. فهذه أوقات فاضلة يتحرى فيها إجابة الدعاء. وقد ورد أن يوم الأربعاء بين الظهر والعصر في ساعة إجابة، لكن هذا ورد في حديث معلول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجماعات على نوعين. النوع الأول جماعات أقيمت من أجل التعاون على البر والتقوى، وليست من أجل جعل الولاء والبراء عليها، فهذا يجوز للإنسان الانضمام إليه. مثال ذلك لو وجد جماعة يقومون بتغسيل الموتى، أو وجد جماعة يقومون بتنظيف المساجد، أو وجد جماعة يقومون بخدمة المرضى أو بعلاجهم أو بتولي شؤون الأيتام أو الفقراء، الجماعات طيبة يرغب فيها ويؤجر الإنسان عليها. والنوع الثاني وجود جماعات يجعل الولاء والبراء عليها، بحيث من كان معنا في الجماعة واليناه، ومن خرج منها عاديناه، تجعل لها بيعة ويكون أو يكون هذه الانضمام إلى هذه الجماعات من أسباب التفرق والاختلاف، فحينئذ مثل هذه الجماعات لا يجوز للناس في الولاية الإسلامية أن ينضموا إليها، وذلك لأن الأمة الواحدة لا يجوز تفريقها بمثل هذه الجماعات. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالواجب على أهل الإسلام أن يكونوا أمة واحدة يحب بعضهم بعضا ويعاون بعضهم بعضا. فإذا وجد من ينضم إلى هذه الجماعات فلا وعادانا فإنه لا يشرع لنا أن نعاديه، إنما ننصحه ونبين له حكم الله في ذلك، نعرفه بالواجب عليه ليعبد الله على وفق مراد الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟
ما برد من ماء زمزم من أجل الشرب، هذا أوقفه الواقف على الشرب، بالتالي لا يستعمل على غيره، لا يستعمل في غيره. وأما ما لم يتم تبريده ولم يوقف على الشرب فلا بأس من الوضوء به.
يقول السائل: كنت في طواف العمرة وسقط مني رداء، فوجدت رداء آخر ساقطا في الأرض، فأخذته وأتممت به طوافي وسعي وأتممت عمرتي، هل علي شيء؟
إذا كان هذا الرداء الآخر غلب على ظنك أن صاحبه قد تركه وأنه لن يعود إليه جاز لك أخذه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للرجال لبس الخاتم المحلى باللؤلؤ والمرجان ومثله الزبرجد؟
الخواتم التي يمنع منها الرجال ما يأتي: أولا خواتم الذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. النوع الثاني خواتم النساء، إذ لا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء. والنوع الثالث مما يمنع منه من الخواتم التي فيها إسراف وفيها بذل مال كثير، قد قال الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. النوع الرابع ما يعتقد فيه أو ما من شأنه أن يعتقد فيه، من مثل دبلة الخطوبة أو الزواج. والنوع الخامس ما فيه تشبه بغير المسلمين. هذه أنواع خمسة يمنع الإنسان من التختم بها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العقيقة؟
العقيقة سنة، والمراد بالعقيقة الذبيحة التي تذبح بعد ولادة المولود، وليست العقيقة بواجبة بل هي مستحبة، لم يرد دليل يدل على وجوبها. والعقيقة تكون عن الذكر الولد اثنتان من الشياء، وعن البنت الأنثى شاة واحدة. والأفضل في العقيقة أن يأكلها أهل البيت، إن تصدقوا منها فحسن. بعض الفقهاء قال: تقسم أثلاثا ويفعل بها كما يفعل بالأضحية، لكن لم يرد دليل يدل على مثل هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يبعد عنهم التنافر والتباغض والتدابر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.